السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ثم أما بعد، نواصل حديثنا في كتاب الزكاة ونعيد هذا المساء مع باب صدقة الفطر. قال المصنف رحمه الله تعالى عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة. قال: متفق عليه. صدقة الفطر تختلف عن باقي الزكوات، وهي زكاة واجبة لكن لها أحكام على غير أحكام زكاة المال. صدقة الفطر إنما شرعت إذا حل الفطر على الصائم أو دخل الفطر عليه، فانتهى من صيام رمضان وأفطر بعد ذلك بظهور هلال شوال، عند ذلك شرع الله له تبارك وتعالى أن يدفع زكاة جبرا لما أصاب صيامه من الخلل. إذن زكاة الفطر إنما شرعت لعاملين عظيمين أو لسببين كبيرين: سبب يتعلق بالصائم وسبب يتعلق بالأمة. فأما الأول فقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أن زكاة الفطر شرعت طهرة للصائم جبرا لخلل الصيام عنده، وكما هو معلوم في الشريعة أن الفريضة قد يعجز العبد عن الإتيان بكل ما فيها على الوجه المشروع، فربما أصابها نقص أو ضعف أو خلل تأتي النوافل لتجبر هذا الخلل. كذلك في صدقة الفطر لا بد أن صيامه أصابه بعض من اللغو أو الرفث أو الباطل، فهذا أثر على قبول الصيام عند رب العالمين. فمن هنا شرع للصائم أن يزكي أو أن يدفع صدقة الفطر جبرا لما أصاب صيامه من الخلل. ثانيا، الزكاة مواساة للفقراء والمساكين، ففيها إظهار للتواصي بالحق في الأمة. طيب، أحكام هذه الزكاة. يقول في حديث ابن عمر رضي الله عنهما: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر. فرض يعني قدر وحدد ووضع لنا، هو الذي قدر لنا فريضة زكاة الفطر. ومن هنا قال العلماء بأن زكاة الفطر واجبة بالقرآن والسنة وإجماع الأمة. وقوله فرض دل على أن الزكاة واجبة على كل قادر عنده ما يفيض على قوت يومه وليلته. حد الفقير في زكاة المال يختلف عن حد الفقير في زكاة الفطر. حد الفقير في زكاة المال هذا الذي لم يملك نصابا، أي لم تجب عليه زكاة الفطر، زكاة المال. أما حد الفقير في زكاة الفطر فهو الذي لا يملك قوتا يفيض على حاجاتياته، لا يملك قوتا يزيد على احتياجاته. بمعنى رجل عنده في بيته قوت يومه وليلته، وما عنده ما يزيد على هذا القوت في غد، عند ذلك يجوز له أن يأخذ من زكاة الفطر. طيب، سكن في بيت أو يمتلك بيتا، وعنده دابة يركبها، وعنده أصول والمرأة عندها حلي، هل يجب عليه أن يبيع ذلك ليزكي زكاة الفطر؟ لا، إنما المعنى أن يملك قوتا يزيد على حاجياته، يزيد على ضرورياته، يعني فائض، لا يبيع ليتصدق، إنما فاض المال عن حاجاته، فعنده شكاة رز في البيت هيطلع زكاة منها، ده معنى إيه؟ عنده فائض، لأنه عنده طعام زاد على حاجاتي في اليوم والليلة وليس في العام. الفقير في زكاة المال ما عنده مال يكفيه العام، والمسكين كذلك. فإن كان على هذا الحد فإنه يعطى من مال الزكاة. ليه؟ لأن القوت الذي عنده لا يكفيه العام، بخلاف صدقة الفطر، رجل ما عنده قوت إلا في يومه فقط، فإن زاد على قوت يومه دفع زكاة الفطر، قل عن ذلك أخذ زكاة الفطر. ده الفرق بين إيه؟ الآخذ والمعطي. طيب، هذا الواجب عند العلماء، والجمهور لا يفرقون بين الواجب والفريضة، وكلاهما بمعنى واحد، والخلاف ليس في الدلالة. الدلالة عند الأمة جميعا أن الفريضة والواجب بشيء واحد، واجب عليه. الاختلاف بين العلماء في الدليل وليس في الدلالة. يعني الأحناف يقولون الفرض بخلاف الواجب، الفرض بخلاف الواجب، ونظر إلى الدليل وليس الدلالة، وعندهم فرق في الدلالة بعد ذلك، فقالوا الفريضة ما ثبت بدليل قطعي، والواجب ما ثبت بدليل ظني. يعني ايه معنى الدليل القطعي؟ زي ايه؟ آية قرآنية، حديث في الصحيحين، لا متواتر. طب لو في الصحيحين ومن الآحاد، ليس يقينيا عندهم، ماشي كده، متفق عليه، لكنه لم يصل إلى حد التواتر. هذا إذا دل على واجب يسمى عندهم إيه؟ واجب وليس فريضة. إن أتى الأمر بآية قرآنية أو بحديث متواتر عندهم إيه؟ فرض ولا واجب؟ فرض. أتى بحديث أحد يبقى عندهم واجب. طب الفرق إيه؟ قالوا من أنكر الفريضة كفر. من أنكر الفريضة كفر، فقد أنكر معلوما من الدين بالضرورة، ومن أنكر الواجب يعذر ولم يكفر. ده اختلاف كبير عند الأحناف الدلالة. عند الجماهير الواجب والفرض بمعنى واحد، وكلاهما ما أمر الله به على صورة الإلزام، إما بدليل متواتر أو بدليل أحد، وهذا هو الراجح في المسألة. طيب، كلمة فرض أي قدر وحدد لنا. قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير. أولا، ما معنى الصاع؟ الصاع أربعة أمداد. طب الصاع النظر فيه للوزن، للوزن ولا للمكيال؟ الصاع مكيال ولا وزن؟ الصاع النبوي كان ايه؟ وزن ولا مكيال؟ مكيال. كان صاع يعني أداة يد بها. طب هذا المكيال هل هو نفس مقياس الوزن ولا يختلف؟ في اختلاف بين الثمار، يعني مكيال الأرض زي مكيال الزبيب في الوزن، بينهما فروق. مكيال التمر يستوي مع مكيال القمح؟ لا، بينهما فروق. من هنا وقع نزاع بين الناس، وقع نزاع بين الناس، فلما اختلفوا في تحديد الصاع
اختلفوا ايضا في تحديد الطعام الذي يوزن به الصاع كما سياتي في الاحاديث. فلم يختلفوا على الاصناف الاربعه: التمر والزبيب والشعير والاقط، وتنازعوا في البر كما سياتي تفصيله بعد ذلك. لكن الصاع كان هو معلوم اربعه انداب بالمد المعتدل، اربعه انداب بالمد المعتدل. طيب مع التقريب المعاصر كم جرام تقريبا؟ ها؟ الذي يزن بالبر ياتي بقدر مختلف، والذي يزن بالتمر بقدر مختلف، والذي يزن بالشعير بقدر مختلف. فالذي وزن بالبر جاب الصاع 3 كيلو، والذي يزن بالتمر جاب الصاع تقريبا 2 كيلو و150 جرام، والذي يزن بالأرز أو بالذرة جاب الصاع حوالي 2 كيلو ونصف. فنتمنى عليه على وزن هذا المكيال، فتنازعوا في ذلك، فينظر إلى قدر الفقر. ذلك أسلم شيء أن نزن كل طعام بالأنداز، ثم يقدر بعد ذلك بالايه؟ بالكيلوغرامات. ماشي؟ جبنا واحد دراعه معتدل فاعطانا اربعه انداب وزنهم، طلعوا معانا مثلا 2.5 يبقى المقياس قد ايه؟ 2.5 كيلو. هنطلع ايه؟ هنطلع ارز. هنطلع نوع ثاني من الطعام يؤتى بايه؟ بنفس الصاع، ثم يوزن وعلى قدر الميزان يحسب بعد ذلك النصاب. فالزبيب غير التمر غير البر غير الشعير. فإذا الأصل عندنا أن الصاع أربعة أنداز، ثم بعد ذلك نحول هذا المد إلى ميزان ونقول صاع القمح كذا، صاع البر كذا، صاع الشعير كذا، صاع الأرز كذا. ماشي كده يا جماعة؟ إذا الأصل عندنا إيه؟ المد، على اعتبار أن الصاع النبوي ليس بيننا الآن. قال صاعا من تمر أو صاعا من شعير. هل أراد تخصيص هذه الأنواع من الأطعمة بالإخراج أم أراد مثيلة فيها؟ الجمهور يقولون يدخل في ذلك ما يساويها في الاقتياس والادخار، ولذلك أتوا بحديث أيضا في الصحيح أنه قال فرض زكاة الفطر صاعا من طعام، صاعا من طعام، والطعام يشمل كل الأطعمة لكن يقيد بما يفتات ويدخر لأنه الأنفع للفقير. قال على العبد والحر. طيب هنا قال بأن الزكاة تخرج فريضة صاعا من طعام، صاعا من تمر من شعير من زبيب من غير ذلك. إخراج القيمة في زكاة الفطر، وهي أكبر قضية خلافية نلاقيها كل عام ولا أدري لما. الحديث واضح أنه فرض زكاة الفطر طعاما وما نص على القيمة. طيب جماهير العلماء قالوا بأن الزكاة تخرج من الطعام ولا تجزئ القيمة، بل إن الإمام أحمد لما قيل له إن عمر بن عبد العزيز يقول بإخراج القيمة فقال أحمد أقول قال رسول الله وتقولون قال عمر، فجعله أحمد بن حنبل قولا مخالفا للسنة، قولا مخالفا للسنة. بل أقول إن الأئمة الأربعة اتفقوا على أن الأصل في الإخراج أن يخرج أو أن تخرج زكاة الفطر طعاما، وقال أبو حنيفة بجواز إخراج القيمة، والمستحب عند الأحناف إخراج الطعام. كلمة جائز لا تعني الوجود، وإنما تعني العدول عن الأصل إلى غيره على سبيل الجواز وليس على سبيل الإلزام. إذا عند أبي حنيفة إخراج القيمة جائزة وليس واجبا ولا مستحبا. طيب لما نأتي على أنصبة الزكوات وأحكامها، أولا هل يجوز إخراج القيمة في زكاة الزرع؟ يعني بدل ما أطلع زرع أطلع أموال نقدية، لا يجوز بل لا يجوز عند جماهير العلماء. هل يجوز اخراج القيمة في زكاة الماشية؟ لا يجوز بالاتفاق. والذي قال فيه العلماء بجواز اخراج القيمة ايه هو؟ عروض التجارة. وتاني لا جال نفس القيمة زكاة الماشية ما عندوش النوع المطلوب اذا كان اقل بيديله الاقل ها ويدفعله الفرق فاخرج من نفس الجنس بس بيعوضه بقدر من المال للعدل لكن اخرج من نفس ايه من نفس الجنس. لكن الذي قالوا فيه بإخراج القيمة هو عروض التجارة والبعض من العلماء قال بجواز إخراج القيمة في الزرع عند قول عند العلماء. طيب لماذا في عروض التجارة؟ لأن عروض التجارة ليس فيها نص ملزم بإخراج الجنس ليس فيها ذلك فلذلك أباح العلماء إخراج العروض لأنها نقيسة على النقدين يعني اعتبروا عروض التجارة مالا فليست زرعا ولا ماشية اعتبروها مالا قالوا خلاص طالما هي من الأموال فما المانع أن نخرج القيمة في عروض التجارة لأنها نقيسة على زكاة النقدين وليس على زكاة الزرع وليس على زكاة الماشية ولا على زكاة المعادن كما بينا ذلك فالأصل فيها أنها تخرج بالنقدين لأنها مبنية على هذا الأصل. طيب في باقي أحكام الزكاة كل حكم له أمر مختلف يعني مثلا هل يجب على من أراد أن يزكي أو يدفع صدقة الفطر هل يلزم أن يكون مالكا للنصاب شرط عشان تطلع زكاة الفطر تبقى انت مالك لنصاب المال ولا لا يلزم؟ اذا الحكم مختلف. فكما قال الجماهير خلاف الاحناف خلاف الاحناف قالوا شرط في من اراد ان يدفع زكاة الفطر ان يكون مالكا للنصاب. ونيجي تقضي في القيمة نقول لا ناخذ بمذهب الاحناف وليس خلاص. لماذا لم تأخذ بمذهب الأحناف في وضع النصاب في زكاة الفطر أيضا؟ ولو قال بهذا القول فيخرج أكثر المسلمين من الإخراج. ليه؟ لأنه بيقول لا تخرج زكاة الفطر إلا إذا ملكت نصابا. يعني إيه؟ عشان تطلع زكاة الفطر عندك مال يبلغ النصاب خمس جنان أو زرع يبلغ النصاب أو عروض تجارة يبلغ النصاب. فإذا لم تكن مالكا للنصاب فلا زكاة عليك. وده قول ضعيف مخالف لقول الجماهير. طيب ما دليل على هذا القول؟ أبو حنيفة قال بالنصاب في زكاة الفطر. إيه دليله؟ قال ودليلنا قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الصدقة عن ظهر غنى. إنما الصدقة عن ظهر غنى. هل هذا الحديث يسلم في الدلالة؟ هل يدل دلالة قاطعة على أن النصاب شرط في زكاة الفطر؟ لا علاقة له لا من قريب ولا من بعيد بزكاة الفطر. وهنا يقول فرض زكاة الفطر صاعا من طعام العالمين على الحر والعبد. والعبد لا مال له. العبد لا مال له. ماله عند سيده ومع ذلك فرض عليه. لو كان عنده من الطعام من المال ما يكفي يومه وغد ومع ذلك أوجب الزكاة عليه. ليه؟ لأنها متعلقة بعمل الصيام فلا بد أن يزكي صيامه بالزكاة ففرضها على العبد. والحديث عند أبي هريرة بزيادة وعلى الغني والفقير. فاشتراط النصاب في زكاة الفطر اشتراط باطل لا دليل عليه مخالف للسنة. فنقول يخرج بشرط أن يكون عنده من الطعام ما يزيد على حاجة يومه. طيب إخراج القيمة عندما قال الأيسر للفقير أن يخرج القيمة هل هذا أمر معتبر؟ هل رأيت حقا إخراج القيمة؟ طيب، وما القدر المعتبر في القيمة للإخراج؟ مثلا ذكر أصنافا من الطعام، ذكر إيه؟ صاع من تمر، من زبيب، من أقط، من شعير. الصاع في الأصناف الأربعة سعر متساوي. طيب بماذا سيقدر قدر القيمة؟ على الشعير ولا على القمح ولا على التمر ولا على الزبيب ولا على القط؟ على اي مصاب نرى اختلافا كبيرا. فالبعض ممن قال بالقيمة يقول خلاص نأخذ بقوت البلاد، ينظر في اقواتهم فيخرج النصاب على القوت المستعمل في البلاد. القوت عندنا التمر طلع ايه القيمة بقدر التمر من الطعام، القوت عندنا القمح طلع بهذا القدر. طيب عندما يقال الايسر للفقير، هل النقود المضروبة كانت معلومة في العهد النبوي ولا مجهولة؟ معلومة. احنا قلنا وفي الرقة ربع عشر، الرقة يعني الفضة المضروبة، يعني الفضة المضروبة. فكان يتعاملون بالدينار والدرهم وكان معلوما. فعندما يقال الدنانير والدراهم لم تكن معروفة قول باطل. لطالما كان يقول كنت أرعى الغنم في مكة على قراريط، يعني على ايه؟ على عملة معدنية. كان يرعى الغنم على عملة، على كل راس قراط. فالعملة المعدنية كانت معروفة في بلاد العرب، والطعام كان معروفا. عندنا القاعدة، الأمر لا ينبغي أن يؤخر عن وقت الحاجة، البيان لا يؤخر عن وقت الحاجة. فلو كان البيان بالنقد فإنه لا ينبغي لرسول الله أن يؤخر البيان في ذلك، ما ينفعش. لو كان الحق إخراج القيمة لبين ذلك في السنة، والقيمة كانت معروفة ومتعامل بها. فلما انصرف عن القيمة وحدد لنا وقال في الحديث فرض لنا صاعا من طعام، دل على أنه أراد صاعا من طعام ولم يرد قدرا من القيمة. ثم أقوى دليل عند الأحناف هو الحديث الذي سنقراه بعد قليل وغنوهم عن السؤال في هذا اليوم. قالوا فالغناية تقع بكل شيء يدخل في ذلك المال. لا، ما أراد هذا، إنما أراد الغناية أو الإغناء بالطعام والشراب. أما النقود فلا، فيغنى بالنقد في غير زكاة الفطر، لأن الفقير يحتاج من أول احتياجاته الطعام ولا المال. لو وفرنا له الطعام فقد سددنا حاجته، لأنها أشد الحاجيات. طب إن احتاج إلى المال، ما المانع أن يعطى من أموالنا، من صدقاتنا؟ لا مانع من ذلك. قال على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير. هنا مثال إخراج الزكاة على ولي البيت، على الولي، يعني الوالد يخرج عن أولاده، الوالد يخرج عن بناته، الزوج يخرج عن زوجته. الولد إن كان صغيرا فقد تعلق الوجود بوالده، إن انفصل عن والده في البيتوتة والمعيشة واستقل بعمله وحياته أصبح الوجود متعلقا بالولد وليس بأبيه. ليه؟ استقل وانفصل عن والده في الإنفاق. قلنا في درس الجمعة الماضي بأن الزكاة لا تعطى، زكاة المال لا تعطى لأصناف خمسة. يعني لا يجوز للرجل أن يدفع الزكاة لأصناف خمسة، لا يجوز أن يدفع الزكاة لمن وجبت النفقة عليه لهم، لا يجوز. لا يجوز أن يدفع الزكاة لقوي ولا لغني ولا لكافر أو مرتد أو ملحد ولا لآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. طيب إذا كان الوالد في حال الإنفاق على ولده فإنه لا يجب عليه أن يخرج الزكاة عن ابنه. إن انفصل عنه في المعيشة وصار الولد مستقلا بعيش اختلف الحكم. والزوجة الوجوب متعلق بها على الدوام. طيب الجنين في بطن أمه هل يخرج الزكاة عليه أو لا؟ يعني نفخت فيه الروح في رمضان أو قبيل رمضان وكان على وشك الخروج من بطن أمه قبل العيد، فهل يخرج عليه أو لا؟ لا ما خرجش لك. إذا لم يخرج من بطن أمه فإنه لا يخرج عليه الزكاة. لكن هنا في مسألة يترتب عليها الأمر، متى يجب إخراج زكاة الفطر؟ بعد غروب الشمس، آخر يوم في رمضان، أو في طلوع الشمس في يوم العيد؟ في الغروب ولا في الصباح؟ مثلث مبني على كده. الجماهير قالوا في غروب الشمس، هنا وقت الإيجاب، في وقت الإيجاب وفي وقت الجواز وفي وقت حرمة. وقت الجواز أي قبيل العيد بيومين أو ثلاثة، كان في حديث ابن عمر كنا نخرج زكاة الفطر قبلها بيومين أو ثلاثة أو بيوم ويومين. وحديث أبي هريرة رضي الله عنه في صحيح البخاري معلقا قال وكلني رسول الله صلى الله عليه وسلم بحفظ زكاة الفطر فأتاني رجل. خلي بالك أبو هريرة كان وكيلا على حفظ زكاة الفطر، يعني كانت تخرج طعام ونقيرة طعام، فكان في بيت المال يجمع الناس زكوات الفطر، وكان لهذا البيت وكيل أو حارس. حارس على إيه؟ على النقود ولا على الطعام؟ على الطعام. ليه؟ لأن الشرع عندما أتى حاسة من إيه؟ حاسة من الطعام لا مش من القمح، لم يكن في المدينة قمح. من إيه؟ حاسة من الطعام من القمح. فإذا الشيطان جه نادر الولد كم يوم؟ ثلاث ايام. يعني اذا زكاة الفطر بتبعث لبيت المال قبل وقت الايجاب بفترة، واخد بالك؟ كانه وكل الرجل ان يخرج عنه في وقت الوجوب. فوقت الجواز ان يكون قبل العيد بيومين او ثلاثة، وقت الوجوب بعد غروب الشمس الى صلاة العيد، وقت الحرام بعد صلاة العيد. طب بعد الصلاة ما طلعش الزكاة، هل يخرج او لا يخرج؟ ها؟ يعني واجب عليه الاخراج ولا لا يجب؟ سقط الوجوب ولا ما سقطش؟ لم يسقط. مش هو امر باتيانها في هذا الوقت؟ الوقت عدى دين علي ولين الله حق بالوفاء، فلا بد عليه ان يخرج ومع الوزر. يخرج مع الوزر ليه؟ لانها دين متعلقا بذمته، حتى لو مر وقت الاداء وجب عليه، زي ما صلاش الصلاه، واحد مر عليه وقت العصر حتى دخل المغرب فقط ولا يجب عليه الصلاه؟ وجب عليه الصلاة. نفس القضية، دين الله أحق بالوفاء، فهذا حق لله تعالى لا يسقط حتى لو ذهب وقت الأداء، لماذا؟ لأنه متعلق بتقييد، لكن لا ثواب عليه في طهرة الصيام ولا في زكاة الفطر، اختلاف كبير. فالذين قالوا بإفراد الزكاة عن الجنين قالوا إيه؟ قالوا على مذهبين، اللي بيقول إن وقت الوجوب، وقت الوجوب بعد غروب الشمس وولد الصبي في الليل فإيه؟ صار واجبا عليه. والذي يقول وقت الوجوب بعد طلوع الشمس وولد الصبي في الليل لك إيه؟ في زكاة في الزكاة المتولد بالليل، وهو يقول بأن وقت الوجوب بعد طلوع الشمس، يقول لك لا خلاص تسقط الزكاة على هذا الصبي. ليه؟ لأن وقت الوجوب أتى وهذا أتى قبلها على قولين عند أمان. والبعض قال استحب، استحب أن يدفع زكاة الفطر عن الجنين ليس على الإيجاب، ولا دليل على ذلك. الصحيح أن الصبي إن ولد في رمضان أو في غروب الشمس من آخر ليلة من ليالي رمضان أو في ليلة العيد، عند ذلك وجب عليه إخراج زكاة الفطر عنه. قال على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير. طب يقول لي الصغير هل يخرج الزكاة وصيامه ليس واجبا عليه؟ فلماذا أمر بالإفراد؟ أمر أولا ليتعود على الإفراد، ثانيا تطهيرا أيضا له، تطهيرا له، فربما وقع في مظالم فهو يريد أن يزكي نفسه تزكية كاملة. قال من المسلمين دل على ما إخراج الزكاة في مناسقها لا تخرج إلا للمسلمين. طيب هنا مصارف الزكاة ثمانية، هل مصارف زكاة الفطر هي مصارف زكاة المال أو لا؟ عندك أصناف زكاة المال، أغنياء كالغارم وابن السبيل قد يكون غنيا، والغارم قد يكون غنيا ولكن وقع في غرم في وقت يعود إلى الغنى بعد ذلك، والمؤنثة كمرضه قد يكون غنيا، فهل يعطى من زكاة الفطر المصارف الثمانية أم يقيد بالفقير والمسكين؟ الجماهير قيدوا إخراج زكاة الفطر على الفقير والمسكين، قالوا لأن الأصل في ذلك إغناء الفقير عن السؤال، لكن الغارم قد يكون غنيا وعليه دين، مؤلفة قلبه قد يكون غنيا وقلبه مريض فلا يلزم. فالعلة من الإخراج في المجتمع سب خلة الفقير والمسكين، فمن هنا قيد العلماء إخراج زكاة الفطر إيه؟ للفقير والمسكين. قال وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة. قال متفق عليه، هذا وقت الإخراج، وقت الإيجاب، فمن أخرجها بعد الصلاة هي صدقة من الصدقات، ومن أخرجها قبل الصلاة هي زكاة الفطر التي أمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وابن عدي من وجه آخر والدارقطني بإسناد ضعيف قال أغلوهم عن الطواف في هذا اليوم أول دليل استدل به أبو حنيفة على إخراج القيمة هذا الحديث، قال أغلوهم عن الطواف في هذا اليوم، قال فالغنية تقع بالمال والطعام فلا مانع من إخراج المال للفقير. كما قلنا القوم فيه اضطراب لأن تقدير القيمة منازع فيه، ونسمع اليوم عن تقديرات حتى مع بعض في وزارة الأوقاف أعلموا أن زكاة الفطر في هذا العام كم؟ 5 جنيهات.
تقريبا. العام الماضي 5 جنيهات، العام الماضي 10 جنيهات. طيب هذا القدر لا ينضبط. لماذا؟ لأنك ساويت في الإخراج بين الغني والفقير. هل طعام الغني هو طعام الفقير؟ أنا عندما أخرج الزكاة طهرة لنفسي وأنا رجل غني، فالمفترض إخراج ما يليق بمالي، فقد أخرج من الذبيح. إذا تقدر القيمة، لو حسبنا 2.5 كيلو من الذبيح كم يساوي؟ مبلغ كبير جدا مش كده؟ الكيلو كم الذبيح؟ الذبيح ب 20 جنيه ولا قد ايه؟ 25 جنيه تقريبا. طيب هل يستوي مع إخراج الأرز أو الذرة أو القمح؟ لا يستوي. فوقعنا في مظلمة للفقير. يبقى عايزين مصلحة الفقير وقد ظلمتم الفقير. لو أننا اتبعنا السنة نتنوع الطعام عند الفقير، فيأتي له تمر وقمح وأرز وزبيب وشعير، فاجتمعت عنده أصناف الطعام. لكن عندما يعطى من المال ثم تحدد قيمة قليلة ونقول نريد مصلحة الفقير فقد ظلمناه والله. فلو كانت القيمة معروفة لنص على أصناف واحدة متساوية في قيمها. في العهد النبوي التمر كان أرخص من الذرة. التمر أرخص من البر، يعني كان من أغنى الطعام عندهم البر. ليه؟ لم يكن في بلاد العرب في المدينة ولا مكة بر، يعني قمح، فكان البر عندهم ثمينا. والحديث الثاني يعني لا أدري، لم يذكر البر. البر لما قدم المدينة أتى به معاوية رضي الله عنه، قال أرى أن صاعا من البر يعدل صاعين من التمر، فجعل نصاب البر نصف صاع. جعل نصاب البر نصف صاع. والزكوات المفروضة قال طاب إيه؟ صاعا من تمر، صاعا من طعام. لما أتى معاوية جعل النصاب في زكاة الفطر نصف صاع من البر. وقال بهذا القول بعض الصحابة والجماهير على إخراج الصاع وليس على إخراج نصف الصاع، واختلفوا في البر. طب ليه؟ لماذا وقع الخلاف؟ أولا وردت أحاديث في إخراج زكاة الفطر من البر نصف صاع، جملة من الروايات، ولم يثبت حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في زكاة البر، مفيش حديث. قال ابن المنذر رحمه الله ولم يثبت في زكاة البر عن رسول الله حديث. فجاء مثلا فما عندنا نص مرفوع لإخراج نصف صاع في البر، لكن اجتهد معاوية وبعض الصحابة في ذلك. ليه؟ نظروا إلى القيمة وليس إلى الصاع. يعني كانت قيمة نصف صاع من البر تساوي قيمة صاع من باقي مطعمة، وهذا يدلنا على أن القيمة ليست معتبرة. لو أخذنا بالقيمة لطابق أقوال الناس. ومن هنا رجح العلماء إخراج الصاع حتى مع اختلاف القيمة. قالوا لأن رسول الله ذكر لنا أوصافا من الأطعمة مع اختلاف أسعارها وحدد لنا صاعا، فلما نظر بعض الصحابة للقيمة قالوا لا، لا نخرج صاعا وإنما نخرج نصف صاع فهو يستوي مع صاع من الطعام. واضح إخواني؟ للنظر في القيمة. ومن هنا نرى أن مذهب الجماهير أسلم، والذي قال بإخراج القيمة في البر قال فينظر في الطعام. فاليوم في بلادنا أيهما أثمن، التمر ولا البر؟ التمر. هنعمل إيه؟ هنطلع النصف صاع تمر؟
طيب الزبيب أثمن من التمر، هنطلع ربع صاع زبيب. لو نظرنا للقيمة هنعمل ايه؟ يبقى كل طعام له قدر من الوزن، صاع ونصف صاع وصاعين. والسنة لم تبين او لم تحدد هذا التحديد، وانما قالت صاع من طعام يدخل في ذلك كل طعام يقتات ويدخر بغض النظر عن قيمته. اذا تحديد القيمة امر منازع بل امر مرجوح في الشريعة، فلو استعملناه لاتينا على نصوص السنة النبوية وهجرناها. يبقى عندي موازين، طعام يطلع صاع، طعام يطلع صاعين، طعام يطلع خمس آصى، وهذا موجود. يعني الصاع من الزبيب كم يسوي كم من الآصى من الذرة من القمح، يعمل له قد ايه؟ قد يصل الى ثلاث آصى أربعة. فهل يحسب هذا الحساب؟ نقول اخراج زكاة الفطر من القمح 10 كيلو على اعتبار ان هو يساوي كذا من الزبيب، ابدا، هذا قول غير معتبر. قال وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كنا نعطيها في زمان النبي صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام او صاعا من تمر او صاعا من شعير او صاعا من زبيب، متفق عليه. وفي رواية او صاعا من اقط، الاقط لبن يطبخ حتى يصير عجينة ثم يؤكل رطبا او يابسا. قال ابو سعيد اما انا فلا أزال أخرجه كما كنت أخرجه في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الكلام على البر. لما وجد معاوية يخرج نصف صاع خالف في ذلك، وقال لا، نحن على عمل رسول الله لا نخالف. إذن هذا اجتهاد من معاوية رضي الله عنه وليس إلزاما للأمة. قال ولأبي داود لا أخرج أبدا إلا صاعا. قال وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين، فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. قال رواه أبو داود وابن ماجه وصححه الحاكم. هنا بين أن زكاة الفطر تخرج لعلتين: علة متعلقة بالصائم، طهرة من اللغو هو الكلام الذي لا ينتفع به، والرفث يطلق على الجماع او على القول الفاحش، فقد يكون الصائم قولا يبطل عملا. واللغو والرفث عند الظاهرية من مفترات الصيام، هذا عند الظاهرية خلافا للجماهير. فمن اغتاب رجلا عند ابن حزم الظاهري فقد افطر في رمضان يقضي يوم المكانة. قال فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات، دل على أن وقت الإخراج آخر قبل الصلاة. فمن أتى وأخرجها بعد الصلاة فليست من الزكاة المطلوبة، وإنما هي صدقة من النوافل. هذا آخر حديث في باب زكاة الفطر، ننتقل بعده إلى باب الصدقة التطوع. قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. فذكر الحديث وفيه ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، متفق عليه. سبعة الحصر ليس مفهوما لذاته. فهناك من الناس من يستظلون بالظل يوم القيامة وليس من هذا الحديث، فليس مفهوما لذاته، إنما الحصر يعني حصر هؤلاء في حديث واحد، ولا ينفي وجود غيرهم في حديث آخر. واضح يا إخواني؟ لا ينفي استدلال آخرين في جملة الروايات الأخرى. وقد عد الحافظ ابن حجر جملة من الناس يستظلون بظل عرش الرحمن، وعد السيوطي في رسالة له حول هذا الحديث 32 رجلا يستظلون بهذا الظل يوم القيامة. فالحصر هنا ليس ناسيا للأصناف الأخرى. قال 7 يظلهم الله في ظله، هذا الظل يخلقه الله عز وجل يوم القيامة. لا ظل إلا ظله، لم يذكر الحديث، والحديث إمام عادل شاب نشأ في طاعة الله، رجل قلبه معلق بالمساجد، رجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه، رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، رجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى ما تعلم شماله ما تنفق يمينه، رجل ذكر الله خاليا فطابت عيناه. قول في الحديث رجل، هل يخص الرجال عن النساء؟ لا، إنما ذكر الرجال على سبيل التغليظ. وكم من الأحاديث والأقاويل يتلفظ بقدر الرجال ولا يعنى تخصيص الرجال، وإنما ذكر الرجال للغالب أو للشرف، فإن الذكورة أشرف عند الأنوثة عند لغة العرب أيضا. قال ورجل تصدق بصدقة فأخفاها. هنا الصدقة تشمل الواجبة والنافلة، لا نخرج أحدا نصفين. فلو أخرج صدقة النافلة دخل في الحديث، وكذلك الواجبة، فأخفى صدقته حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، هل اليد تعقل؟ ذكر هذا النص إمعانا في إخلاصه، إمعانا في إخفاء صدقته، يعني حتى أن يده اليسرى لو علمت لم تعلم. لو كانت عاقلة وركب الله فيها سمعا وبصرا لم تعلم أن اليمين أنفقت. إمعان في إخفاء الصدقة. طيب أيهما أولى وأفضل عند الله، إخفاء الصدقة أم إظهارها؟ الإظهار، إن تبدو الصدقات تنعمه، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. إذا قد يفهم، نعم، في إيه؟ معلش إيه التفصيل؟ يعني أعلنها ليقتدى به بشرط أن لا يؤثر ذلك على قلبه وإخلاصه. فإن فعل ذلك وأثر على نيته فإن الإصرار أولى. النبي صلى الله عليه وسلم في حديث دعا أصحابه للصدقة، تصدق رجل من ديناره من درهمه من صاع بره من صاع تمر، فجعل الناس يحملون الصدقات علانية ويأتون بها. فإن كان الإعلان فيه مصلحة للمعطي وللآخذين ولأصحاب الأموال أعلم صدقته، وإن كان الإعلان يترتب على ذلك مفسدة قلبية له فعند ذلك الإصرار مقدم على الإعلان.
نقف عند هذا الحديث، الله تعالى أعلم وأعلم، ونجيب على بعض الأسئلة. يقول هل يجوز رد الإمام وهو على المنبر إذا أخطأ في آيات القرآن الكريم؟ نعم، خطاب المأموم مع خطيب الجمعة لا بأس به، بشرط أن يكون في حاجات المسلمين وفي منفعة الناس، وليس لغوا أو قولا من الأقوال المندوبة، إنما يأتي بقول يترتب عليه منفعة، كما تكلم الرجل فقال: يا رسول الله، هلكت الأموال وانقطعت السبل، فدع الله أن يلفنا. فدعا الله له وما عاتبه على خطابه معه، وتكلم عمر مع عثمان رضي الله عنهما، فإن كان تم مصلحة فالأمر يدور مع المصلحة. يقول: نريد كتابا عن الحياة البرزخية وكتابا فقهيا شاملا. أما كتاب عن الحياة البرزخية فأكثر المصنفات لا تخلو من حديث ضعيف فيها، خاصة في هذا الذات. فكتاب القرطبي كتاب التذكرة مليء بالضعيف بل والموضوع، وكتاب ابن القيم كتاب الروح أيضا شكك البعض في نسبه لكنه صحيح ثابت لابن القيم، وهو كتاب جيد ونافع، إلا أنه يحتاج إلى تحرير، ففيه الكثير من الأحاديث الضعيفة والمنكرة، لكنه يعتبر أجمع ما كتب في هذا الباب. أما أن تريد كتابا فقهيا شاملا فهذا سؤال، يعني ما أستطيع أن أدلك على كتاب واحد يجمع الفقه كله، فلا نعلم كتابا تضمن كل أحكام الفقه بتفصيلاتها وفروعها وأدلتها، كل كتاب له وعليه. لكن هناك كتب إنما تعنى بنقل الاختلاف مطولا ومسائل العلماء مع الأدلة، فالكتب المذهلية لا تأتي غالبا باختلاف العلماء، وإنما تأتي بالمذهب وأصحاب المذهب، ونادرا أن ترى في كل كتاب دليلا، خاصة في كتب المذاهب فالأدلة فيها نادرة قليلة، إلا ما كان يناقش القضية نقاشا مقارنا، ككتاب المغني لابن قدامة أو كتاب المجموع للنووي وما أتمه، هذا لقد من أقوى ما كتب في الفقه المذهبي المقارن. أما إن أردت كتابا أعلى من ذلك فأعلى ما كتب في الفقه المقارن باختلاف العلماء وأدلتهم هو كتاب ابن المنذر النيسابوري رحمه الله تعالى، هذا أقوى ما كتب في الفقه المقارن. ثم بعد ذلك كتاب الاستذكار لابن عبد البر، لابن عبد البر هذا أيضا من الكتب الورثة، لكنه ليس كاملا، إذا له بنى كتابه على شرح الموطأ، والموطأ لم يجمع كل أبواب الفقه. لكن أنا في رأيي أفضل كتاب يعني في متناول لديه الآن هو كتاب فتح الباري، هذا الكتاب إن أردت كتابا فقهيا موسعا فعليك به، فإنه يأتي بالدليل والدلالة أقوال العلماء والمسألة بتفصيل جميل، فهذا يعد من أحسن ما كتب في هذا الباب. ما حكم من يحلف بالكنيسة وما حكم من أعلن ما دي من أعلن ما أعرفش تنقصه من أجل المال أو تنصله من أجل المال، كما قال عليه السلام: من حلف بملة غير الإسلام فهو كما قال، من حلف بملة غير الإسلام فهو كما قال، فهذا حلف شركي يلزمه التوبة والاستغفار ونجدد الشهادتين مع الله تعالى، لا أقول كفرا مخرجا عن الملة، لا أقول ذلك، إنما وقع في كفر هو كفر فقد حلف بغير الله وقد كفر، لكنه ليس خارجا عن الإسلام، لأن هناك قاعدة لابد أن نتكلم عليها ولعلها نكتب لها محاضرة مستقلة، وهو الحكم بالكفر يتعلق بمسألتين خطيرتين. هناك قضية تسمى التكفير المطلق وتكفير المعين، التكفير المطلق وتكفير المعين. التكفير المطلق معناه
الحكم بالكفر على قول او فعل يناقض احكام الاسلام. ده ايه؟ التكفير المطلق. اقول السجود للاصنام كفر، الاستهزاء برسول الله كفر، انكار ما ثبت من الدين بالضروره كفر. ده ايه؟ قول او فعل مصادم للكتاب والسنه، فالعمل كفر. تكفير معين معناه الحكم بالكفر على رجل فعل او قال اقوالا تناقض احكام واقوال المسلمين، ولا يلزم ان يكون القائل كافرا، لا يلزم. فقد يقع الرجل في قول من اقوال الكفر ولا يكفر به. لما؟ لان الحكم بالكفر لا يكون الا باصلين، اولاهما استيفاء الشروط والثاني انتفاء الموانع، فلا بد ان تقام الحجه عليه، لا بد ان يقصد باللفظ الكفري كفرا، لا بد من ان تنتفى الموانع عنه، جهل، خطأ، عجز، اكراه. وزاد بعض العلماء التأويل، التأويل دي كلها ايه؟ موانع تجديد الحكم على المعين. فان استوفى الاصنين وقع في عمل كفري، عند ذلك يكون كافرا، قبل ذلك لا. يقول: املك قطعه من الارض ميراثا عن والدي منذ 5 سنوات وقمت الان ببيعها، فهل ثمن الارض الان عليه زكاه مال ام انتظر حتى يحول حولها؟ لا زكاه عليك حتى يحول الحول على هذا المال، فان هذا المال هي اموال قنيه ولا زكاه فيها حتى يحول عليها الحول. عند اخراج زكاه المال هل يضم الجنيه المصري الى الريال السعودي ليبلغ نصاب؟ نعم، يضم هذا الى ذاك، فجنسه واحد، عمله مصرفيه واحده، يضم هذا الى ذاك. الكثير من الناس لا يملك قوت اليوم الثاني طعاما، وانما يملك قوت اليوم الثاني مالا، فهل عليه زكاه الفطر؟ نعم، المال يشتري به الطعام فصار قادرا. ونحن في اعرافنا الكثير منا ربما لا يدخر المال لغده، لا يدخر الطعام لغده او لعامه، لكن عنده من المال ما يكفيه، فان كان عنده المال فعند ذلك استوجب عليه زكاه الفطر. قلت إن من لم يخرج صدقة الفطر قبل الصلاة وجب عليه إخراجها بعدها مع الإفطار، ثم قلت إن من أخرجها بعد الصلاة إنما هي صدقة من الصدقات، فهل هناك تعارض؟ لا، ليس تعارضا، عليه الوزر للتأخير، ثم قد يثيبه رب العالمين على هذا المال بإخراجه، لكنه معاقب على تقصيره إن كان قصر، فقد يكون عدم الإخراج لعذر، لعذر ربما نسي فيخرج ويرجى له القبول، يخرج ونقول يرجى له القبول، وقد يكون متعمدا للتأخير، فعند ذلك يلثم على ذلك، ثم نرجو له ان يتقبل الله هذه الصدقة. هل تصح زيادة اغنم عن السؤال؟ لا، زيادة لم تصح، ضعيفة جدا. وهل يصح حديث ابي هريره المعلق مع الشيطان وتعليم الكسائي؟ حديث البخاري معلقا باسناد صحيح، باسناد صحيح عند غير البخاري، وصله احمد وغيره، والحديث اسناده صحيح لا مطعن فيه البخاري، انما ساقه معلقا لانه اخذه عن شيخه مذاكره. اظن الشيخ البخاري في هذا الحديث الهيثم بن دبيب، مين؟ لا مش نعيم، لا هو الهيثم بن من لا يدري، لكن اخذه معلقا في مجلس المذاكره عن شيخ سمع منه حديثا وما وصله في صحيح هذه المذاكره، فالحديث اسناده صحيح. لا نجد الفقير الذي ليس عنده إلا قوت يومه في بلدتنا اليوم. كل كرامة نعطيها لأفقر أهل البلدة وهم يملكون طعاما يكفيهم عاما، فماذا نفعل بعد؟ نعطيهم الزكاة؟ نعم، نحن الآن في حد الفقر عندنا نرى اختلافا، أن حد الفقير عندنا يختلف عن حد الفقير في عهد الصحابة، وكذلك حد الفقير في البلاد السرية يختلف عن حد الفقير في بلادنا. فالفقير في بلاد الحجاز له حد، هذا الحد قد يكون في عرفنا غني، في عرفنا غني ما عندوش سيارة، ده حجاز فقير، عندنا عنده سيارة بيعملوا النهاردة ايه؟ يقول لك يركب السيارة دوت ويرفع عنه الدعم، مش كده؟ لأنه ايه؟ خلاص أصبح غني، لأنه ايه؟ يركب سيارة، فده حد الغني هنا. لكن هناك في هذه الديار لا، الفقير هو الذي لا يملك سيارة، فقد يختلف هذا الحد ولا ينفي إجابة الزكاة عليه. فهنا في بلادنا قد نرى فقيرا لكن عنده ما يقوت ما يكفيه شهرا أو شهرين، ومع ذلك يعطى، لأن حد الفقر عندنا زاد، بمعنى أن الفقير صار أفضل حالا من ذي قبل، فيعطى مع وجود هذا المال على اعتبار أنه حتى لو أعطي هذا المال ربما باع بعض الطعام واكتسب فأنفق على نفسه ووسع على عياله، فهذا من الخير وتوسعة على الفقراء في يوم العيد. يقول أعمل في شركة ويأتي العملاء الذين يحملون إنتاج الشركة ويعطونني أنا وزملائي الذين يعملون معي في القسم يدفعون إكرامية، فهل هذا يجوز؟ الله يتنحى عن ذلك ويعني تورع عن هذا المال، فإنهم لا يعطون هذا المال إلا في مقابل، يعني المعاملة بعوض، المعاملة بعوض، يعطي ويرجو بعد ذلك ردا بهذا الإحسان، والرد قد يكون بعد عام أو عامين بحسب المناسبة، فيأتي على فرصة ينتهزها لأخذ ما يريد منك لأنه قد أحسن إليك، ومن أحسن إليك فقد أثرك بهذا الإحسان، فتورع عن هذا المال، فإنه ما يعطيك المال إلا لمطلب ومطمع دنيوي بعد ذلك. هل يجوز صلاة في وقت الكراهة تسمى صلاة صدقة؟ لا نعرف السنة صلاة سنة هذه الصلاة، لكن صل صلاة وادعو الله تعالى أن يوسع عليك أن يرزقك المال، أما أن يسمي صلاة بهذا المسمى فلا أعلم في السنة دليلا على ذلك. جاء بي رجل في المسجد فقال لي بعدما صليت صلاة العصر حاضرا فقال لي قم فصلي معي صلاة العصر صدقة، وأنا رفضت وجاء بحديث مسلم فصحيح وماذا أفعل؟ معلوم أن الصلاة في وقت الكراهة ممنوعة، الوقت بعد صلاة العصر، لكن الوقت في ذاته منازع بين العلماء، هل الوقت من بعد العصر إلى غروب الشمس أو من اضطرار الشمس إلى غروبها؟ الراجح أن وقت الكراهة يبدأ قبيل الغروب من اضطرار الشمس إلى غروبها، لحديث علي رضي الله عنه أنه بين في حديثه أننا نهينا عن صلاة عند ارتفاع الشمس وهي بيضاء حتى تغرب، يعني ساعة الغروب، وهذا تقييد بنصوص أخرى. فالنص الأولاني نهى عن الصلاة من العصر إلى غروب الشمس من نص عام، أتى بالتقييد فبين وقت الكراهة في هذا الوقت، فإذا أتاك رجل بعد العصر مباشرة وأراد منك الصدقة صل معه. في الكلام لما دخل رجل وأراد الصلاة فقال من يتصدق على هذا؟ فهو عمل من أعمال الصالحة. خمسة أوسق، كم يكون من الوزن بالكيلوغرامات؟ يبدو أن السالم يحضر المحاضرة في الدرس الماضي، فاكرين كم كيلو؟ ها؟ لا مش عايزين الصاع، خليه بالكيلوغرامات. كم كيلوغرام؟ 647 كيلوغرام. هذا نصاب زكاة الزروع. هل يجوز لمسلم أن يلعن اليهود والنصارى؟ نعم، إلا إذا سبوا ديننا أو لعنوا ديننا فعند ذلك نمتنع حفاظا على ديننا. لعن معين له، قد يكون مسلما، قد يكون مسلما، فلعن الكفر ولعن النصارى. أما أن تلعن فلانا معين فالله أعلم، قد يكون مسلما ومستترا. كثير من الناس لا يملكون قوت اليوم. نعم أجبنا على هذا. لبرشام بيت غارقة طويلة جدا. يقول اليوم حصل معي شيء، ظلت العام متأخر وأنا بالسيارة الأجرة، كنت بيني وبين نفسي دعاء ركوب الدابة، وبعدها ذكرت الله تعالى ثم ذلك سألته على الأجرة، قال أكن الله من مصر، فقلت أنها أنا عندي علم أنها 2.25، فقال معرفش خليها عليك. فقلت له كل شيء علينا، ثم قلت ما هي عند الحكومة، يعني في لفظ يعني ذكر يعني سبا لمتكلمه لا يتنكر هذا السب، يعني سبه بأمه، وبعد ما سبه بأمه انكسر زجاج السيارة. لعله عقوبة، عقوبة من الله لترتجع. إذا قال رجل، إذا سب الرجل رجلا وقال يا ابن الزانية، قال أحمد عليه جلد، عليه جلد. طبعا كان يصلح النهارده ايه بين الشبابين وكيف ركض قفص، قد يستوجب 80 جلدة هذا القفص. فإذا قال رجل لأخيه هذه الكلمة حتى لو كان مازحا استوجب الجلد. ناهيك عن إطلاقات الكفر والتحريم، تحريم الدين على نفسه، تحريم الزوجة على نفسه، دي كلها ألفاظ. الرجل ببعض الكلمات خرج من الإسلام، بانت منه زوجه، ظاهر منها حرمها عليه، هو لا يدري، يعني خرج من الملة ومن الدين ومن الدنيا، وقع في النار في كم كلمة كده، وهو ايه لاعب ومازح وهازل، ولا ينبغي ذلك. فالكلمة التي ذكرتها كلمة عظيمة، لابد ان تتوب منها وتستغفر الله تعالى، ثم تستحل اخاك بهذا الذنب، يعني تستغفر له ان تدعو له ولأمه جبرا لهذه المعصية. هل يجوز ان اشارك رجلا بأعمال مختلط حرام بحلاله؟ اذا كان غالب المال حراما فلا تفعل، ان كان الغالب عليه الحلال فلا بأس، بشرط ان يكون ورعا دينا في معاملته، ليس خائنا ولا متساهلا في قضايا البيع والشراء. فقد يكون ظالما او متعاملا بالربا والرشوة، فعند ذلك لو عاملت جرك الى الحرام. يقول هل زكاة الفطر تعطى لفقير واحد ام توزع على اكثر من فقير، ايهما اولى؟ خاصة وان الزكاة تكون 20 كيلو او اقل من ذلك، ايهما اولى؟ واني لو اعطينا الفقير هذا القدر فقد اغنيناه عاما كاملا. الشاهد ان يغنى الفقير فترة من الزمن. وانا اقول لكم بالواقع والتجربة العملية ان اكثر ما ينتفع الفقراء به زكاة الفطر، اكثر من زكاة المال. ليه؟ بعض الفقراء يقول لي انا في زكاة الفطر ياتيني الناس بالذرة والارز وغيرها من الاقوات، يبقى عندي في بيتي قوت اليوم قوت العام كاملا، فلا احتاج طعام طيلة العام، خلاص عندي كفاية. فيقول لي نحن بغنى وكفاية بزكاة الفطر وليس بزكاة المال، مع ان قدر زكاة الفطر، قدر بالنسبة لزكاة المال ده نسبة ضئيلة جدا، ومع ذلك لما اخرجت صارت فيها الغنية للفقراء. فما المانع ان يعطى الفقير هذا المال وهذا الطعام حتى يبقى غنيا طيلة العام، فعنده قوت يومه. حديث حلق شعر المولود والتصدق بوجهه فضة، الحديث ضعيف فيه انقطاع، لكن قال به بعض أهل العلم استحبابا، وبه قال بعض الصحابة، فالعمل على ذلك على عمل الصحابة. فأني مبث بالمنزل مع والدي، ولكن أعمل وأتكسب من المال الكثير وأكل وأشرب مع والدي بالمنزل، فهل علي زكاة فطر خاصة وأنها تخرج من طعام وليس لدي طعام خاص بي؟ إذا كان والدك ينفق عليك فالزكاة عليه، وإذا كنت قادرا على الكسب وتنفق على بيتك وعلى والدك فالزكاة عليك واجبة. فإن كان معك المال فأدي الزكاة عليك، وقد يعني تفعل ذلك على والدك أيضا، فهذا من البر، أنت ومالك لأبيك. كذلك لو انفصلت عن أبيك وكنت في معيشة مستقلة لا بأس أن تزكي عن أبيك، فهذا من البر والأعمال الصالحة. أكتفي بهذا القدر، الله تعالى أعلى وأعلم، والسلام عليكم ورحمة الله.